نبراس لشرعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وأئمتنا وقدوتنا ومنارات لنا. قال الله سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. قال الله سبحانه: واتبع سبيل من أناب إلي وهم خير من أناب إلى الله. أنبياء الله ورسله الكرام عليهم الصلوات والتسليمات هم أئمتنا، أئمة الهدى، بهم نقتدي وبآثارهم نقتفي، لنا فيهم أسوة حسنة عليهم صلوات الله وتسليماته. هذا وقد سلف الحديث عن نبي الله موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وعن شيء من قصته مع الخضر عليهما السلام، وهذه تتمة قصة موسى عليه السلام مع الخضر. ولنا في هذه القصص عبر، إذ الله قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، إذ الله قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هكذا قال الله سبحانه. قال تعالى مبينا ما قاله الخضر لموسى عليه السلام في شأن الأحداث التي مرت بهما، وقد خرق الخضر السفينة، وقتل الخضر الغلام، وأقام الخضر الجدار، أمور تعجب منها موسى عليه الصلاة والسلام غاية التعجب. ففي السفينة قوم صنعوا إلينا معروفا وحملونا بغير نول، أي بغير أجر، تعمدوا إلى سفينتهم تخرقها. هكذا قال موسى الكليم للخضر. فقال له الخضر آنذاك ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ثم مرت الأحداث، وإذا بالخضر يقتل غلاما في الظاهر بريئا، لم يرتكب إثما ولم يقترف جرما في ظاهر أمره، فيتعجب موسى عليه السلام من قتله ويبالغ في النكير: لقد جئت شيئا نكرا. ثم لما نزلوا بقرية طلبوا من أهلها حق الضيافة فأبوا، فإذا بالخضر يقيم لأهل القرية جدارا فيها، فموسى يتعجب: قوم بخلوا علينا، قوم طلبنا منهم القراء حق الضيف فلم يعطوننا، فتعمد إلى جدار تقيمه، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فكانت هذه نهاية المطاف، إذ قال الخضر لموسى عليهما السلام: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وبدأ الخضر في سرد الأسباب لموسى عليه السلام، يبين له الحامل على ما صنع. هو جدير بنا دوما أن نسأل عن الحامل للشخص عما صنع، الحامل له على ما صنع. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما أرسل رسالة إلى مشركي قريش يخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، إنه قد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أدبا وخلقا كريما في قوله: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ فلتكن لنا شعارا يتثبت به من الأخبار. ونتثبت به من الأسباب. وهنا أيضا الخضر يبين لموسى عليهما السلام أسباب الأمور التي صنعها، أسباب الأفعال التي قام بها، حتى تندفع عن موسى عليه السلام الريب، فإن الشخص إذا جهل شيئا عاداه، وكما قال تعالى وقد سبق التنويه عليه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فيلزم أن تسأل عن الأسباب التي أدت إلى الأفعال. وفي مثل يقال: قال الجدار للمسمار لم تشقني؟ قال سلما يدقني. لم تشقني؟ قال سلما يدقني. أحسن منه: يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ فلنتثبت. فحينئذ يقال للخضر بلسان الحال لا بلسان المقال: ما حملك على ما صنعت؟ فهذا الجواب يأتينا حتى تندفع وتنقشع الغمة عنا، وحتى نعلم كيف وأن أقدار الله عز وجل تمضي وهو يعلم ونحن لا نعلم. وأقول مذكرا: إن علمنا جميعا ما ينقص من علم الله شيئا، إلا كما ينقص العصفور بمنقاره من البحر. فالله عليم ونحن لا نعلم، الله خبير، الله سميع، الله بصير. الأمور تجري نحكم عليها بحكم، والله يعلم ما وراءها، فلنوقن بذلك. قال الخضر لموسى عليهما السلام: أما السفينة، أي التي لمتني على خرقها، تعال أخبرك ما الحامل لي على خرق هذه السفينة التي أكرمنا بالركوب فيها بالمجان، التي أكرمنا أصحابها وأركبونا فيها مجانا بدون أجر، وتزعم في ظنك أنني خرقتها لضمارها، أنني خرقتها لدمارها ولتدميرها وللإساءة إليها. تعال وأنا أخبرك بالذي كان من أمر هذه السفينة. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، كانت ملكا لمساكين يعملون في البحر. فإذا لم يتثبت الشخص قال: وأيضا لمساكين تخرقها وهي لمساكين. ولكن يأتي الجواب، وقبل أن أنتقل من هذه الجزئية: فكانت لمساكين يعملون في البحر، استل بعض العلماء فقها من هذا القدر من الآية أن الشخص قد يمتلك سفينة تباع إذا بيعت في أزماننا بمئات الآلاف، أو يمتلك أرضا أفدنة تباع بمئات الآلاف، أو يمتلك سيارة نقل تباع بمئات الآلاف، ومع ذلك يوصف بالمسكنة ولا يؤمر ببيعها. فمثلا رجل يمتلك سيارة ما أسموها بالعجم ميكروباص، هذه السيارة التي اسمها بالعجم ميكروباص يقتات بها الرجل، ينقل بها الركاب ويأخذ أجرا قد تكون أسرته كبيرة، هذا الأجر لا يكفي أسرته، فلا يؤمر ببيع السيارة، بل يوصف بالمسكنة ويكون محلا للزكوات. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. كذلك قد يكون عند الرجل 5 أفدنة أرض يزرعها وناتجها ينفقها على الأولاد، ولكن دخل الأرض لا يكفيه، فلا يؤمر ببيعها، ومع ذلك يوصف بالمسكنة. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، ففي جواز العمل في البحار خلافا لمن كره، مستدلا بحديث ضعيف: لا يركب البحر إلا غاز أو حاج، وهو حديث ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراء، فأردت أن أعيبها لماذا أردت أن أعيبها؟ وكان وراءهم قرأ ابن عباس وكان أمامهم. وأحيانا تأتي كلمة الوراء بمعنى الأمام. قال تعالى: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. من ورائه جهنم أي فيما يأتيه جهنم، فيما يستقبله يوم القيامة جهنم والعياذ بالله. قال: فأردت أن أعيبها. وكان وراءهم ملك، قيل أمامهم وقيل وراءهم في الخلف على الوجهين، يأخذ كل سفينة غصبا، في قراءة تنسب إلى أبي بن كعب: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا اغتصابا. هكذا الملوك، هكذا الرؤساء، إلا من رحم الله. كثير منهم مختلسون ظلما، مختلسون ظلما، يأخذون الأموال وينهبون الثروات، ينهبون الثروات ظلما وعدوانا. إذا استجملوا شيئا سلبوه من صاحبه رغم أنفه، كما قالت ملكة اليمن العاقلة آنذاك: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. وكما قال العالم الجليل عبد الله بن المبارك يرحمه الله: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ هكذا يقول ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ هذا إلا من رحم الله، وقليل من العباد الشكور، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال الخضر لموسى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا اغتصابا قهرا. هكذا كما كان يفعل في بعض الدول، يأتي شخص تعجبه شركة يدخل مناصفة مع صاحبها ظلما وعدوانا عن غير طيب نفس، ومنهم من يتساهل معه كي يسهل له مأموريات في الدولة، فهذا حادث في كثير من البلاد. فلا بورك لرئيس يصنع ذلك، ولا بورك لملك يصنع ذلك، ولا بورك لأمير يصنع ذلك، ولا بورك لوزير يصنع ذلك. أكل لأموال الناس بالباطل، وتعد وبغي على الناس بغير وجه حق. كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يأخذ كل سفينة صالحة اغتصابا عنوة بغير وجه حق. فالمعنى أنني إذا خرقت السفينة قد يجنح أهلها إلى البر لإصلاحها، فيمر الملك ويتفادى أصحاب السفينة مصادرة سفينتهم. هذا وجه. وجه آخر أن الملك إذا جاء رأى السفينة معيبة لن يقبلها لأنها معيبة، فعلى أي الوجهين أنا أحسنت لهم ما أسأت إليهم، أنا كنت سببا في سلامتهم وسلامة سفينتهم من المصادرة. فلوح يقلع ويركب أسهل من مصادرة السفينة جميعها. هذا. ومن هذا الباب أخذ العلماء مسألة عظيمة وأصلا عظيما من الأصول، ألا وهو: إن تزاحمت علينا المفاسد اخترنا أخفها. والقاعدة التي يسميها البعض قاعدة اختيار أخف الضررين، قاعدة اختيار أخف الضررين، إن كان لزاما أن أقع في ضرر فأختار حينئذ الضرر الأخف. ولذلك أدلة كثيرة في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة. ففي كتاب الله سبحانه وتعالى: امرأة تزوجت أخذت صداقا، ولكن ساءت العشرة بينها وبين زوجها، وخشيت ألا تؤدي حقها فتتضرر في دينها، فتفتدي نفسها بمال للانفكاك عنه، فهي بين ضررين: ضياع المال أو ضياع الدين، فتختار ضياع المال برد الصداق إلى الزوج كرة أخرى. وقد قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فهكذا إذا تزاحمت علينا المفاسد اخترنا أخفها. نمثل لذلك شخص جاء يجري وهو مظلوم وأنت موقن تمام اليقين أنه مظلوم، فيتابعه شخص ظالم قتال. دخل المظلوم بيتك، جاءك الظالم القتال يسأل فلان دخل البيت أم لم يدخل، فأنت بين ضررين، إن قلت دخل البيت دخل فقتل، وإن قلت لم يدخل البيت كذبت. فماذا تصنع حينئذ؟ هل تقول دخل البيت حتى يدخل فيقتله؟ كلا، بل حينئذ تختار أخف الأضرار، أخف الأضرار لدفع الضرر الأعظم بضرر أقل. وهذه قاعدة عظيمة، إن تزاحمت المفاسد اخترنا أخفها، قاعدة اختيار أخف الضررين. هذا من شواهدها. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام الذي أنكرت علي قتله فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا أرحم الراحمين. فالولد إذا عاش كان سيتسبب في تكفير والديه، ومن ثم إدخالهما الجحيم خالدين مخلدين. فدفع لهذا قتل الغلام. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا ظلما وضربا وسبا وشتما وكفرا فيؤثر عليهما في المعتقد، ويؤثر عليهما أيضا بالضرب والأذى، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فمن مات لها طفل صغير فلتحتسبه عند الله ولا تبالغ في الحزن والأسى. فالله أعلم، الله أعلم، الله أعلم ماذا كان سيحدث لهذا الولد إذا عاش. فلنحمد الله على قضائه، فلنحمد الله على قدره، ولنرضى دوما بقضاء الله سبحانه. وتلك العقيم التي لم ترزق بولد ولم ترزق ببنت فلتحمد الله، وإن سألت ربها فلتسأل ربها سبحانه، ولكن تكون حامدة لله على كل حال وبكل مقال، تحمد الله من قلبها وبلسانها وبجوارحها، هكذا ينبغي أن نصنع. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. يبدلهما ربهما ولدا أصح معتقدا منه، أطهر منه نفسا وأوصل للرحم من هذا الذي سيكون قطاع للرحم ويكون مشركا بالله عياذا بالله. وهنا أدب، أدب ينبغي أن نتأدب به في النقل عن الله سبحانه من قول الخضر فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه، أردنا أن يبدلهما ربهما. وأيضا وكما سيأتي في قوله تعالى فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، لكن في العيب، عيب السفينة، قال الخضر فأردت أن أعيبها، فنسب العيب إلى نفسه مع أنه فعل كل ما فعل بأمر الله، لكن تأدبا في اللفظ مع الله سبحانه. ينسب الخير إلى الله والشر إلى النفوس، مع أن الذي قدر الأمور جميعها هو الله سبحانه، ولكنه الأدب في اللفظ، كما قال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومنه نتعلم الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فجاء عند المرض لم يقل الذي هو يمرضني ويشفيني، مع أن الأمراض مقدرة. ونحوه في الأدب قول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسبوا الشر إلى ما لم يسمى فاعله مع أن الذي قدر الأمور كلها هو الله، ولكن الأدب في اللفظ مع الله سبحانه. فكذا ينبغي أن ننتقي الألفاظ الطيبة نتحدث بها عن الله، فلا ينبغي أن تقول قال الله، قل قال الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل، قال الله سبحانه. ينبغي أن نتأدب في اللفظ إذا نقلنا عن الله سبحانه وتعالى شيئا، هكذا الأدب في اللفظ عن الله سبحانه فيما ننقله عن الله، وكذلك لا نتكلم عن الله عز وجل بغير علم أبدا، لا نتكلم عن الله عز وجل بغير علم، ولا ننسب إلى الله عز وجل ما لم يقله، لا ننسب إلى الله عز وجل ما لم يقله، ولا نتكلم عن الله عز وجل بغير علم. ساءتني غاية الإساءة مقولة نقلت عن بعض المسؤولين عن بعض الأحزاب، وهو ينسب إلى الله أن كل الأديان الموجودة يهودية ونصرانية وإسلام يزعم أن كلها من عند الله. هل نما إلى ذهنك أن الله أنزل فيما أنزل أن الله له ولد؟ هل نما إلى ذهنك أن الله أنزل فيما أنزل المسيح هو الله؟ هل نما هذا إلى ذهنك حتى تنسب إلى الله عز وجل ما لم يفعل؟ عياذا بالله، بل كما قال رب العزة سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال عز من قائل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما. ولكنها عياذا بالله ألاعيب السياسات الباطلة التي لا معنى لها إلا أنها تضيع الشريعة السمحاء. فجدير بنا أن نفرق بين المعاملة الحسنة مع اليهود والنصارى المجاورين لنا وبين المعتقد الصحيح الذي نحن عليه ومعتقد الكفار الباطل. فربنا لم يتخذ صاحبة أبدا ولم يتخذ ولدا أبدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ربنا ليس له شريك في الملك، ليس له ولي من الذل، ليست له صاحبة، ليس له ولد. هذا أصل الأصول الذي نتدين به، ولا تلعب بنا عواصف السياسات ولا عواصف الأحزاب التي تتملق وتماري، التي تتملق وتماري والتي تنخنس وتجاري. لا تلعب بنا تلك الأعاصير، أعاصير السياسات الكاذبة، بل نثبت على ديننا وعلى معتقدنا مع معاملاتنا الحسنة مع من لهم حق الجوار معنا، مع المعاملة الحسنة وفق كتاب الله وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ندعو أحدا سوى الله، لا ندعو وليا قد مات وهلك، ولا ندعو ولا نطلب مددا من شخص هالك زعم أنه ولي لله، سواء كان وليا حقا أم ليس بولي. فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. فلنتأدب في اللفظ والنقل عن الله عز وجل. قال الخضر لموسى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار الذي سألتني عن سبب إقامته وأهل القرية لم يكرمونا ولم يطعموننا ولم يسقوننا ولم يستقبلوننا باستقبال حسن، سألتني لماذا أقمت لهم الجدار بلا ثمن؟ قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، وكان تحته كنز لهما. هل هو كنز علم كما قال بعض العلماء، أو كنز مال كما قال علماء آخرون؟ بكل قد قال فريق من العلماء. قال سبحانه وتعالى: قال الخضر: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. شيء مكنوز، إما كنز مال وإما كنز علم أو كلاهما معا. وكان أبوهما صالحا، فصلاح الآباء كثيرا ما يمتد إلى الأبناء. ومن الشواهد لذلك: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فصلاح الآباء ينعكس على الأبناء في كثير من الأحيان. شاهدوا: وكان أبوهما صالحا، وشاهدوا ما سمعتم من قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالقول السديد في شأن الأيتام يبقى لك في ذريتك إذا أنت مت وتيتم أولادك من بعدك. وكذلك ورد عن سعيد بن المسيب يرحمه الله، يروى عنه أنه قال: يا بني لأصلين كثيرا من أجلك، لأزيدن في صلاتي من أجلك. قيل: لأزيدن في صلاتي حتى أكتب في أعداد المحسنين فيكرمني الله عز وجل فيك. وقيل: لأزيدن في صلاتي وأدعو لك فيها حتى ينصلح حالك. فشأن أهل الإيمان الدعاء لأبنائهم ولبناتهم ولأزواجهم، الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وكان أبوهما صالحا. فيا لها من آية كريمة تبين أن صلاح الآباء ينتفع به الأبناء. فالأب إذا كان صالحا أبوه يكرم به حتى في الدنيا. الناس إذا سمعوا الولد يقول: أبي فلان، فقروه وأكرموه وأنزلوه منزلة طيبة لصلاح أبيه. أما إذا كان الأب فاجرا فالولد يعير بأبيه الفاجر. فليتق الله الآباء، ولتتق الله الأمهات، ليتق الله الآباء وليسيروا على درب الصالحين حتى لا يسيئوا إلى أولادهم. ولتتق الله الأمهات فليسرن مسيرة الصالحات حتى لا يعير الأبناء ولا تعير البنات بالآباء وبالأمهات. ليتفطن الآباء ولتتفطن الأمهات إلى ذلك، أن الولد قد يعير بذلك وقد يكرم بذلك. لقد قال قوم مريم لمريم عليها السلام: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فهكذا يذكروها بصلاح الآباء وبصلاح الأمهات، وكذلك بصلاح الإخوة والأخوات. فلا تكن أيها الرجل سببا في تعيير أبنائك، ولا تكون أيتها الأم سببا في تعيير أبنائك وبناتك أبدا، بل إلزمنا مسيرة الصلاح. وكان أبوهما صالحا. قيل أبوهما المباشر كما هو ظاهر الآية، وقيل كان جدا من أجدادهم. وعلى كل فاتباع ظاهر القرآن أولى، إذ لم يرد نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يفيد أنه كان أبا بعيدا، إنما الآية على ظاهرها. وإن استجزنا أن نطلق على الجد البعيد أبا، قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال الصديق يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقال عن إبراهيم أنه أبا له، وهو في الحقيقة جد لأبيه. وقال عن إسحاق أبا وهو جد لأبيه، هكذا. قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. والمدينة لا اختلاف بينها هنا وبين التي سبق ذكرها، وجد أتي أهل قرية، فالقرية أو المدينة بمعنى واحد. فالقرية كاصطلاح مجموعة البيوت المستقرة، وهذا يطلق على المدينة ويطلق على القرية في زماننا. عموما القرية مجموعة البيوت المستقرة، ولقد أطلق على مكة قرية لتنذر أم القرى ومن حولها، فلا تعارض بين كتاب الله. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. وماذا؟ فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، أي قوتهما. وبلوغ الأشد قيل عند البلوغ، قيل عند بلوغ الأربعين أيضا، قيل عند بلوغ القوة عموما. بكل قال بعض العلماء: ويستخرج كنزهما. قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. فلو ترك الجدار حتى يسقط لجاء أهل القرية اللئام البخلاء وأعادوا البناء فوجدوا الكنز فأخذوه، ولكن حفاظا على أموال الأيتام بنيت هذا الجدار، حفاظا على هؤلاء الأيتام من أهل القرية الشريرين. فأنا ما بنيت الجدار لأهل القرية، إنما بنيته حفاظا على أموال اليتامى. ولقد قالت الصديقة عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله عنها: ثمروا أموال اليتامى، لا تأكلوها للصدقة تأكلها، لا تتركوها للصدقة تأكلها، ثمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها. فتثمير أموال اليتامى مطلب، وجزاه الله خيرا من سعى في تثمير أموال اليتامى. وليعلم هذا المثمر لأموال اليتامى أن الله يكرمه بهذا الاستثمار، ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص لما رأى لنفسه فضلا على غيره، قال له عليه صلوات الله وسلامه: يا سعد وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أبغوني ضعفاءكم، يعني على ما قاله فريق من الشراح: ائتوني بالضعفاء فيكم. قيل: حتى يتوسل بإكرامهم إلى الله سبحانه. فإذا خرجت وأنت تكفل أيتاما أو تثمر لهم أموالهم، تقول: يا رب أنت تعلم أني أجتهد لتثمير هؤلاء اليتامى، لتثمير أموالهم، وأنت تعلم يا رب بالمفسد من المصلح، يا رب ارزقني. فبمثل هذه التوسلات وبمثل هذه الدعوات ترزق وتغنم ويدفع عنك البلاء وتدفع عنك المصائب. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، في رواية وإن كان في سندها مقال يسير: بدعواتهم واستغفارهم ونحو ذلك. قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، أي رحمة من الله بهما. وكل هذا الذي حدث يا موسى عليك صلاة الله وسلامه: وما فعلته عن أمري، إنما بأمر الله سبحانه هكذا قال. وما فعلته عن أمري، فقال البعض: إذن الخضر نبي، لأنه ما فعل ذلك إلا بوحي. واستدلوا لذلك أيضا بقوله: آتيناه رحمة من عندنا، قيل نبوة، والأمر فيه قولان للعلماء مشهوران: هل هو عبد، هل هو ولي من أولياء الله الصالحين، أو هو نبي والذي فعله بإلهام. فالقولان موجودان لأهل العلم ومحتملان، والذي ذكر في كتاب الله فوجد عبدا من عبادنا، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد خضرا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يقول خضر: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هكذا قيل خففت كلمة تستطع بعد أن كانت تستطع، لأنها لما خففت بعد أن بين الأمر لموسى عليه الصلاة والسلام. كذا قيل، والله أعلم بوجوه الحق والصواب من تأويل كتابه العزيز هذا، والله أعلم. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأقول وبالله تعالى التوفيق، استفدنا من ما ذكر أن أقدار الله سبحانه قد تجري، ونحن لا نعلم وجه الحق لا نعلم لما جرت، فلنوطن أنفسنا دوما على الرضا بقضاء الله، مع الأخذ بالأسباب الموصلة إلى الخير طيلة مرضات الله، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم،
كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
شيخنا، أولا دعاءك يا شيخ، أريد أن أتزوج، فدع معي إن شاء الله.
نعم.
شيخنا، أنا في بلد مهجر إيطاليا، وأريد يعني ببيعه ثمنا، يعني عشرة أورو، يعني عشرة أورو، وأريد أن، هل هناك ربح؟ يعني كيف الربح؟
نعم نعم، ما سمعت.
نعم، يعني أشتري بضاعة بثمن كم علي، يعني لكي يعني أربح فيها؟
يعني أنت تسأل عن نسبة الربح؟
نعم.
ليس هناك حد لنسبة الربح، لكن
ليس حد،
ليس هناك حد، لكن يلزم أن ينتفي الغبن الفاحش. يعني مثلا زجاجة مثل هذه، إذا افترضنا أنها تباع في السوق بجنيه، باعتها أنت بجنيه ونصف، بجنيه وربع، باثنين جنيه لملابسات معينة، كله متحمل، لكن إذا بعتها بمئة جنيه فهذا غش، هذا غش وهذا غبن فاحش، هذا غش وهذا غبن فاحش. فليس هناك نص معين يحدد نسبة الربح، لكن إذا قدر الله ارتفع السعر من واحد إلى ألف جاز البيع بذلك، لكن لا يكون غبنا فاحشا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. فأقول وبالله تعالى التوفيق، قد تكون هناك أمور ظاهرها الشر، ولكنها تحمل لنا كل الخير. قد تكون هناك أمور ظاهرها الشر ولكنها تحمل لنا كل الخير. ولذلك على سبيل المثال، هذا الغلام الذي قتله الخضر، كما قال قتادة أو قال قتادة كان غلاما مليحا، ويا سبحان الله كم حزنت أمه وكم حزن أبوه عليه لما مات، لما أتاهما خبر قتله، ولكن يعلم الله أن في قتله الخير لهما. وفي حديث الإفك المؤتفك على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والطعن في أرضها، قال تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام بركاته.
نعم.
ألو،
تفضل.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ مصطفى معي؟
نعم تفضل.
طب بقول لحضرتك، أنا شغال في بعض الشركات وعاملين هم مكافأة نهاية خدمة نقبضها عن طريق التأمين. ألو؟
أي نعم، مكافأة نهاية خدمة.
مكافأة نهاية الخدمة بس عن طريق اشتراك في شركة تأمين.
لا عفوا، أنت اشتركت بنفسك في شركة التأمين أو ماذا؟
لا، هو حضرتك محددين نسبة أنا هدفعها والشركة هتدفع نسبة، بس هما الاثنين النسبتين دولت وليكن مثلا 10%، ال 10% أنا هدفع مثلا منهم 3% والشركة هتدفع 7%. الاثنين ال 10% دولت هيروحوا شركة التأمين، ومكافأة نهاية الخدمة هاخدها بعد كده من شركة التأمين، يعني عن طريق المرابحة يعني.
بهذه الطريقة إذا أنت دفعت مبلغا والشركة دفعت مبلغا، خذ المبلغ الذي دفعته والذي دفعته لك الشركة التي تعمل فيها، وما سوى ذلك المبلغ الزائد خذه للفقراء للمساكين لا تنتفع أنت به، فأنت تنتفع بمبلغين، الذي خصم من راتبك والذي دفعته شركتك التي أنت عامل فيها لشركة التأمين، الزائد على ذلك خذه تخلص منه لا تنتفع به، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى،
نعم
لو سمحت، أنا بصوم اثنين وخميس لوالدي ومتوفي.
لم يرد هذا،
ما يرضى يعني، ما ينفعش يعني.
لا، إذا كان عليه صوم فقط، من مات عليه صوم صام عنه وليه، أما الصيام وهب ثوابه للميت فلم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا علمت أن أحد من الصحابة، والله أعلم، إلا من مات عليه صام صام عنه وليه. تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله،
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
بالله عليك يا شيخ، أنا عايز أستفسر منك في حديث، وهقولك على أسئلتي وهقفل وأنت ترد عليا.
اتفضل.
أسمعك من التلفزيون. بالله عليك، الحديث اللي هو بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر وقال من منكم لم يكارث أهله الليلة؟
نعم.
فقال سيدنا طلحة أنا، فأمره فنزل فدفنها.
نعم.
هذا الحديث صحيح؟
نعم صحيح.
طيب بالله عليك، أنا عايز أعرف أول حاجة في الحديث، عايز أفهمها إيه علة إني أنا منزلش القبر وأنا مكارث أهلي، دي أول حاجة. الحاجة التانية، عايز أعرف إمتى الليلة بتبدأ وإمتى تنتهي. والحاجة التالتة، عايز أعرف هل يجوز إن المحارم، إن مش شرط المحارم هي اللي تشيل الواحدة، إذا كانت الميتة واحدة أنثى، فهل يجوز إن أي حد يشيلها وأي حد يدفنها؟ والحاجة الأخيرة بقى، إن إحنا عندنا هنا في البلد بيقرأوا الفاتحة وبيقولوا اللهم صل على محمد وحاجات شبه ذلك، يعني من هي البدع، عند الميت يعني على القبر. فأنا يعني أنا بنبه وأقول يا جماعة الدفن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله وعلى ملة رسول الله، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ يعني لنا يعني بنهي عن البدع، فبالله عليك تفهمني. وأنا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فلما ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى النبي قبرها، سأل أصحابه هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ قيل في معنى يقارف يجامع أهله الليلة. قال أبو طلحة أنا يا رسول الله، فنزل أبو طلحة فقبرها. قال بعض العلماء في شرح ذلك لم تكن هذه عادة مضطردة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين يدفنون الأموات، ولكن قيل لعله جبر بذلك خاطر عثمان، فكان عثمان رجلا رقيق القلب وهي زوجته، فخشي النبي عليه أن ينزل أو يتأثر بذلك، فنزل أبو طلحة من أجل ذلك فدفنها. وليس من شرط الدفان أن يكون لم يجمع أهله، إنما هذه حالة استثنائية لعدم اضطرادها عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما عن بداية الليلة فمن بعد المغرب ونهايتها الفجر. أما عن غير المحارم هل لهم أن يدفنوا المرأة؟ نعم لهم، استدلالا بهذا الحديث، وإن كان في المسألة بعض النزاع، لكن الحديث يقضي على كثير من النزاع ويجوز ذلك. أما ما يصنعه القوم على القبر فلم يرد، إنما الوارد استغفروا لأخيكم وأسأل الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. الدعاء والاستغفار للميت هو الوارد، أما بسم الله وعلى ملة رسول الله فهذا عند إنزال الميت القبر، ولكن اختلف في رفعه وفي وقفه، وقفه على الصحابي أو رفعه إلى الرسول عليه صلوات الله وسلامه. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معك محمد خميس من اسكندرية حضرتك.
اتفضل أخي محمد.
كنت عايز حضرتك تدعو لأخويا وليد مسعود بالهداية والوالدته بالشفاء العاجل، إنها عاملة عملية بلا 3 أيام.
نسأل الله أن يهديهما وأن يعافينا وإياكم من السوء المكروه.
ويثبت وليد يا رب يا كريم.
الله
يحفظك. عندي صلحة السؤال يا حضرتك.
اتفضل.
دلوقتي لو في واحد يعني شايل فلوس في البسطة، والفلوس دي جت عليها فوائد ربوية، لو ده عايز يتخلص من الفوائد دي، ايه المصادر الطريقة اللي يتخلص بيها منها؟
فقراء، فقراء بعيدون عنك، او مصارف عامة ومصالح عامة باستثناء المساجد، والله اعلم.
وعليك كنت عايز تدعي لاخويا احمد عبد الحميد بالهداية.
الله يوفقنا واياك ويدينا واياك واخاك واخانا وابنائنا وابنائكم وبناتنا وبناتكم والمسلمين والمسلمات، اللهم امين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. بقول لك يا شيخ مصطفى، انا ما كملتش لحضرتك السؤال. كنت اتصلت بحضرتك من شويه على نظام التامين اللي هي مكافاه نهايه الخدمه.
طيب انا اجبتك.
لا لا، ده في حاجه تانية. انا مخير، مش مجبر على كده.
حتى لو مخير واردت ان تستفيد من المنحه التي تعطيها لك شركتك، لك ان تستفيد بالقيد اللي ذكرته. لا تريد ان تبتعد من الاصل، لك ان تبتعد.
طب الفايده اللي بره ديت فايده ربويه
الزائده من التامين،
الزائده من المكافاه يعني
اللي... نعم نعم نعم
نعم
نعم، هي تستثمر في البنوك،
تستثمر في فايده ربويه. طب
هذا الغالب. نعم.
طب هو كده ان هطلع كده الخبيث لله بقى؟ ما هو
انا ما قلت لك على سبيل التخلص منه. بارك الله فيك.
لكن الاصح ايه، اشترك ولا ربنا يعوض عليك؟
انا اجبتك وخلاص. ان اردت البعد وحسم الماده من الاصل فهذا اسلم. إن أردت أن تستفيد بالمنحة التي تعطيها لك شركتك مع الراتب الذي تدفعه تتخلص من العوائد التي ستأتي لك ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
زي فضلتك يا شيخ.
الحمد لله.
وكنا بنستفسر من سعادتك، بس كان عندي الأولاد بيدرسهم، أودي أنهم يدرسوا فقه وحديث عن سعادتك، فلو أمكن تليفون حضرتك.
خذهم من غرفة التحكم. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ مصطفى، السؤالين بعد إذنك.
تفضل.
أول حاجة بس كنت عايز كيفية مسح على الرأس في الوضوء، وكم مرة
كيفية المسح على الرأس؟ على الرأس تقبل بهما وتدبر، هذا الاتباع للسنة. أما إن مسحت بعض الرأس فعند الجمهور أجزأ عنك مسح البعض. إن أردت كم المرات، مسح الرأس الرواية الثابتة فيه مرة واحدة، والرواية التي جاءت بتثليث مسح الرأس أنه مسح على رأسه ثلاثا لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي شاذة. والروايات الأصح وامسحوا برؤوسكم، أي مرة واحدة الرأس خاصة. أما سائر الأركان ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا، لكن مسح الرأس في كل إنما هو مرة واحدة، مرة واحدة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ؟
الحمد لله.
والله إن أحبك في الله. والله يا سيدي
أحبك الله الذي أحببتنا له.
والله يا سيدي عايز أسألك سؤالين بس حضرتك.
تفضل.
والله في واحدة سليم ما بتحبش تسمع القرآن، وبيجي لها حالة كده ممكن تكسر أي حاجة يعني حواليها. والسؤال الثاني، والله يا شيخ عايزك يعني توجه النداء لكل أم يكون قلبها يعني شديد شوية أو جامد شوية.
نعم.
توجه النداء من خلال الحلقة دي لكل أم إنها تحسن المعاملة شوية.
إن شاء الله.
بالله عليك يا سيدي.
الله المستعان، لكل أم ولكل أب. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فجدير بكل أمة أن تكون أسوة حسنة لأبنائها ولبناتها. فإن الأم إذا نشزت على الزوج أمام الأبناء والبنات، فالبنات غدا يتعلمن منها النشوز، وتتزوج البنت وتذهب إلى بيت زوج قد يكون قويا لا يتحمل نشوزها، فيقول الأمر إلى الطلاق. فضلا عن أن الخلق الكريم السمح وصية رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة القائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر. هكذا قال عليه صلوات الله وسلامه. بارك الله فيك. المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
شيخنا الحبيب، كيف حالك؟ حياك
الحمد الله. لله الحمد لله.
أنا أحبك في الله يا شيخ، والله
أحبك الله الذي أحببتنا له.
عندي أسئلة بارك الله فيك. السؤال الأول هو أريد يا شيخ أن تدل الإخوة على أمر أن تبينه، أمر أهل دماج يا شيخ يقتلون ولا أحد يسمع عنه.
نسأل الله أن يفرج الكرب عن أهل دماج السنية التي خسرت من قبل الشيعة البعداء البغضاء الذين عاثوا في الأرض بالفساد، فسفكوا الدماء وقتلوا الأبرياء، ولا يزال الحصار مستمرا على الفضلاء النجباء في دماج في اليمن في بلاد صعدة، بعد أن استحوذ الحوثيون واستحوذ الروافض على كثير من البلاد هنالك، وعاثوا في الأرض بالفساد. فنسأل الله أن ينقذ إخواننا أهل السنة هنالك، وأن يجعل كيد هؤلاء الروافض في أن يجعل تدميرهم في تدبيرهم وكيدهم في نحرهم. اللهم آمين. واعتصموا بالله والإخوة هنالك واصبروا، والله سبحانه وتعالى سيجعل بعد عسر يسرا. السلام عليكم.
عليك السلام شيخنا.
نعم.
السؤال الثاني توضيح، هناك مفترع للإمام محمد عبد الوهاب وينسب الآن يقولون الوهابية وينسبون إلى السلفية الوهابية وكذا وكذا وكذا، أريد توضيح لكن بعد الانتهاء بارك الله فيك. السؤال الثالث، وإن كان أسألك أن تدعو لي ولأبنائي ولذريتي ولأبي وأمي ولوالدي.
نسأل الله أن يغفر لهم جميعا ولنا وللمسلمين. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه كان من صلب دعوته، أو كان صلب دعوته أنه يدعو الناس إلى أن يسألوا الله وحده لا شريك له، لا يسألون ميتا من الأموات ولا يتوسلون، لا يسألون ميتا من الأموات ولا يتوسلون بميت من الأموات، وكذلك لا يذبحون عند قبر من قبور الأموات. فكان صلب دعوته أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فسار على نهج الرسل في أنه يدعو إلى عبادة الله وترك عبادة الطواغيت، فكان هذا صلب دعوته. أما ما وراء ذلك فهو بشر يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم، كشأن سائر البشر وكشأن سائر العلماء. لكن جزاه الله خيرا على دعوته إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فهذا صلب دعوته، وهذا أصل الأصول في ديننا: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الآيات. فهو يدعو إلى أننا نذبح على اسم الله، إذا سألنا نسأل الله، إذا استعنا نستعن بالله، لا نطوف بقبر، لا نمد اليد إلى شخص قد مات، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هكذا ونحن أتباع رسول الله جميعا نقول بهذا القول، نحن كمسلمين نقول بهذا، لا نسأل ميتا أن يكشف عنا ضرا أو يجلب لنا نفعا، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. بارك الله فيك. السلام عليكم. هذا، وفي نهاية المجلس أشير مستعينا بالله سبحانه إلى بعض ما كان وقدره الله سبحانه وتعالى من مسائل بين بعض إخواني، وأسأل الله أن يصرف عنا وعنكم نزغات الشياطين والتي كان قد اتهم فيها إخواننا ظلما وعدوانا بما ليس فيهم. لكني أذكر في هذا المقام بشيء من الناحية العلمية، وبعد أن حصل نوع من الاعتذار أسأل الله سبحانه أن يرفع عنا الظلم جميعا. وما زلت أذكر من أساء إلى إخوانه فليعتذر اعتذارا أطيب وأجمل، وهو أنجى له عند الله سبحانه. هذا أنني أخطأت في إخواني وتبين لي أنني أخطأت فيهم، يلزمني لسلامتي في آخرتي، لسلامتي في آخرتي أن أعتذر الاعتذار الكافي لإخواني في الدنيا قبل أن يأخذوا مني حقهم يوم ألقى الله سبحانه وتعالى. وليس بعيب أبدا أن يعتذر شخص عما صنع بناء على نزغ قد صدر منه شيء، بناء على نزغة من نزغات الشياطين أو أخبار كاذبة وصلت إليه، فلنتب إلى الله جميعا ولنحرص على عرضنا. كن همتي أن أبين أمرا للأهمية بمكان كريم في الناحية العلمية المتعلقة بأسماء الله الحسنى، ذلك بأن بعض إخواني من أهل العلم يزعمون أن هناك من يكتم أسماء الله الحسنى. عياذا بالله أن نكتم شيئا تعلمناه من كتاب الله أو من سنة رسول الله وينفع الناس في دينهم، عياذا بالله من ذلك. فأقول وبالله تعالى التوفيق، هناك زلة قدم علمية شديدة أرجو من أخي الدكتور محمود الرضواني أن يراجع الأمر فيها، فهو زلل شديد، وهو مسألة تعديد أسماء الله الحسنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسما، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، 100 إلا واحدة. إن لله 99 أسما، ما إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. الذي أفهمه والذي رأيت علماء أنا يفهمونه أن قوله عليه الصلاة والسلام 100 إلا واحدا تأكيد للتسعة والتسعين اسم، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وجدت في بعض كتب أخي الشيخ محمود، أسأل الله أن يغفر له أن يهديه وأشكره على اعتذاره، ولكني لسلامتي وسلامته وأمام الله أرجو منه أن يعتذر اعتذارا يريح إخوانه حتى يقولوا من قلوبهم عفى الله عنك، حتى يقولوا من قلوبهم عفى الله عنك، فقد أوذوا أذى شديدا وأعرف مدى الأذى الذي لحقهم عن قرب، وظلموا ظلما شديدا وأعرف هذا عن قرب. فرجاء أن يراجع الجزئية، لأنه قال في تعداده لأسماء الله الحسنى قولا أنا في الحقيقة لم أجد أحدا أبدا من العلماء قاطبة قال به، قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة يقول إن لله 99 اسم، ومئة إلا واحدا أخرى فيكون المجموع 198 اسم، واسم لفظ الجلالة الله فيكون إجمالي الأسماء 199 اسم. فهذا وجدته في طبعة من طبعات الكتب، فلا أدري هل فضيلة الشيخ محمود تراجع عن هذا أو هو ما زال قائما، لأنه قال إن الحاسوب أفادني في ذلك. فأقول بالله تعالى التوفيق، إن عموم علماء اللغة يفهمون ذلك، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا أنها تأكيد لل 99 اسم. لكن كونك تقول 99 اسم منفردة و 99 اسم أخرى في 100 إلا واحدا وتجمعهما إلى بعض يكون المجموع 198 اسم، فهذا لم أرى أحدا قاطبة من سلفنا الصالح ولا من الخلف قال به ولا تتحمل حتى لغة العرب. فهذا للبيان، وأيضا حتى لا نتهم أننا نكتم علما. وليس معنى أنني نبأت على ذلك أنني أبدا أنال من أخي الشيخ محمود، بل أسأل الله له الهداية والتوفيق، وأسأل الله لإخواني المشايخ الشيخ محمد حسان والشيخ محمد يعقوب والشيخ أبا إسحاق كل سداد وكل رشاد، والحمد لله على ما ألهموا به من الصبر على ما أصابهم من بعض الصحفيين. وأحمد الله أيضا إذ صرف عن أخي الشيخ محمود نزغات الشياطين وقدم اعتذارا، ولكن لصالحه بين يدي ربه أن يقدم اعتذارا كافيا. لا أقول اعتذار على ناحية علمية هو يتدين بها، لا أبدا، بل النواحي العلمية العلم راحم بيننا، والمخطئ يقال له أنت مخطئ، والمصيب يقال له أنت مصيب، ولكن أمور ذكرت لم يكن لها فائدة ولا نفع إلا الضرر في الدين وإلا التشويش على المسلمين. ولكن الحمد لله الذي أذهب الحزن، وأسأله سبحانه أن يتمم إذهاب الحزن عن المسلمين وأن يجمع بين صفوف المسلمين، اللهم آمين. هذا. وأشكر لإخواني السعاة في الخير، السعاة في الصلح، أشكر لهم صنيعهم، بارك الله فيهم ووفقهم، وجمع الله كلمة المسلمين على كتابه وعلى سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. هذا. وأوصي نفسي في الختام بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلوات الله عليه وعلى آله وعلى صحبه الكرام وعلى من دعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. هذا. أوصي نفسي وأوصي إخواني بالإكثار من ذكر الله الذي به تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترتب الألسن وترتفع الدرجات، فله من أجر يكتب للذاكر الشاكر الحامد الذي اتقى الطعن في أراضي المسلمين وانشغل بذكر الله وانشغل بالصالح النافع وحارص على كل نافع. فيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أوصي نفسي وإخواني برد المظالم إلى أهلها، فالظلم ظلمات يوم القيامة، قد قال عليه الصلاة والسلام من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وقال عليه الصلاة والسلام إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فنسأل الله أن يسلمنا جميعا وأن يغنمنا الخيرات وأن يقينا جميعا الخوض في الأعراض وأن يعيذنا جميعا من نزغات الشيطان. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ألا فرد المظالم إلى أهلها وأكثر من الاستغفار، به تدفع البلايا والنقم وبه تستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي